أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قوله: العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. والمصنف لم يتعرض بتعريفه إما لكفاية التصور بوجه ما في مقام التقسيم، وإما لأن تعريف العلم مشهور مستفيض، وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل. الكلام في مطلب جديد وهو مطلب العلم، وتندرج تحت هذا المطلب أو تحت هذا المبحث عدة مطالب. المطلب الأول في إمكان تعريف العلم، وأنه هل يمكن أن يعرف العلم أو لا يمكن. هذا المطلب يمكن بيانه أو يمكن عرضه في نقطتين أو ضمن بيانين. البيان الأول نقول وقع الخلاف بينهم على أقوال شتى، أشهرها ثلاثة أقوال: أن العلم يمكن تعريفه أو لا يمكن، حتى بعد ذلك نلج ونشرع فيما ذكره الشارح. الشارح عرف العلم، قال هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أي قول؟ فإذا المسألة مختلف فيها على أقوال، أشهر هذه الأقوال ثلاثة. القول الأول أن العلم أمر ضروري لا يحتاج إلى التعريف، أي هو مستغن عن التعريف، أمر ضروري مستغن عن التعريف. ذهب إلى ذلك الفخر الرازي قال العلم أمر ضروري، والأمر الضروري كما هو واضح مستغن عن ماذا؟ عن التعريف. واستدل لذلك بما حاصله، قال العلم إما معلوم مطلق أو مجهول مطلق، أو معلوم من جهة من وجه ومجهول من وجه آخر. إذن شقق المسألة ثلاثة تشقيقات: إما أن يكون معلوما مطلقا، وإما أن يكون مجهولا مطلقا، وإما أن يكون معلوما من وجه، وإما يعني معلوما من وجه ومجهولا من وجه آخر. أما التشقيق الأول، إذا كان العلم معلوما مطلقا فتحصيله إنما هو تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل ممنوع. إذا كان هو حاصل ومعلوم مطلق، يعني من كل جهة هو معلوم لا مجهولية فيه، فإذا تحصيله يلزم منه تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل أمر ممتنع. أما إذا كان مجهولا مطلقا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه طلب المجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق أيضا محال. يبقى التشقيق الثالث، أن يكون معلوما من وجه ومجهولا من وجه آخر. فيقول: أما الوجه الذي يكون معلوما فيه فطلب العلم أو تعريفه يلزم منه تحصيل الحاصل. أما الوجه الذي يكون مجهولا فيه فطلب العلم تعريف العلم يلزم منه طلب المجهول المطلق، أيضا طلب المحال، وكلا الفرضين محال. فبالنتيجة على كل هذه التقادير يستحيل تعريف العلم، لأنه أمر ضروري أمر بديهي وهو مستغن عن التعريف. واضح إن شاء الله؟ جيد.
دام
شيء
على القاعدة بعد ما في شيء
يعرف. أي ماكو شيء
يعرف. كل شيء يحتاج لتعريف.
نعم.
كل شيء يحتاج لتعريف دام شيء على القاعدة.
العلم العلم بما هو علم لا يعرف. أجيب عن ذلك. أجيب عن ذلك. تفتوا معي. أجيب عن ذلك باختيار الشق الثالث، التشقيق الثالث. نحن نختار التشقيق الثالث. ما هو التشقيق الثالث؟ أن يكون العلم معلوما من وجه مجهولا من وجه آخر، والوجه الذي يكون مجهولا نحصله عن طريق الوجه الذي يكون معلوما، وتنتهي المسألة. واضح إن شاء الله؟ الوجه المجهول نعرفه نحصله من طريق الوجه المعلوم. يعني الآن نحن ما عندنا معلوم مطلق ومجهول مطلق، عندنا وجه معلوم ووجه مجهول. الوجه المجهول نحصله من طريق الوجه المعلوم. واضح؟ هذا البيان الأول، أو نستطيع أن نقول هذا الدليل الأول. البيان الثاني فيه نقاط. النقطة الأولى أن كل شيء إنما يظهر بالعلم. بيان الثاني
فخر الرازي.
نعم.
دليل الثاني.
بيان الثاني نستطيع أن نعبر عنه بالدليل الثاني على اعتبار أنه فيه نقاط. يعني ما نعبر عنه بالدليل الثاني لأن فيه نقاط، لأن كل نقطة تكون دليل. الآن نعبر عنه بيان آخر، لكن هو في الحقيقة أيضا دليل. تبين أن كل شيء إنما يظهر بالعلم. كل شيء الآن يظهر بالعلم، أي شيء يصير معلوما عندك بسبب علمك به. اليوم كل شيء يتضح ويبين من طريق العلم. فالعلم مظهر للأشياء، معرف للأشياء. جيد. فحينئذ لا بد أن يكون ظهوره بنفسه، لا بد أن يكون ظهوره بنفسه. يعني هو مظهر لغيره ظاهر بنفسه. وأما إذا ظهر بغيره لزم الدور أو التسلسل، وكلاهما باطل. أما الدور فباعتبار أن الغير، التبتوا معي، الغير ظهوره متوقف على العلم. والآن فرضنا أن العلم متوقف على الغير، فألف توقف على باء، وباء توقف على ألف، وما هذا إلا دور صريح وواضح. واضح. وإما أنه يلزم منه التسلسل، أن العلم يتوقف ظهوره على شيء، وذاك الشيء يتوقف ظهوره على شيء آخر، وهكذا إلى آخره. هلما جرد هذا يلزم منه ماذا؟ التسلسل. فإذا إذا أردنا أن نقطع الدورة أو التسلسل ماذا نقول؟ العلم مظهر لغيره ظاهر بنفسه. يعني معنى ظاهر بنفسه ماذا؟ يعني غني عن التعريف، يعني لا يحتاج إلى التعريف. هذا الأمر الأول من البيان الثاني. الأمر الثاني أن العلم بالعلم حضوري، أن العلم بالعلم حضوري، يعني كعلم النفس بذاتها، علم النفس بذاتها وبصفاتها علم حضوري أو ليس بعلم حضوري؟ علم حضوري. فالعلم بالعلم حضوري، والعلم الحضوري علم ضروري دائما وأبدا. العلم الحضوري علم ضروري أبدا ودائما، والضروري لا يحتاج إلى التعريف، يعني بعد ما يكون نظريا حتى يحتاج إلى التعريف. هذا الأمر الثاني ضمن البيان الثاني. الأمر الثالث أن العلم من الوجدانيات، حاله حال الجوع، حاله حال العطش والألم، ما إلى ذلك، من الوجدانيات. والوجدانيات من النظريات أو من البديهيات؟ الجواب من البديهيات، على ما سيأتي إن شاء الله في آخر الحاشية بعد 10 سنوات، هو تطرق لذلك في آخر الحاشية إن شاء الله. جيد. فمن الوجدانيات، والوجدانيات من ماذا؟ من البديهيات، والبديهيات لا تحتاج إلى تعريف. ملاحظة، نقول لا تحتاج إلى التعريف، وإذا عرفت يعني يستحيل التعريف؟ لا، التعريف يحمل على ماذا؟ إما أن يحمل، تفتوا، يحمل على التعريف اللفظي مو على التعريف الحقيقي. لما نقول لا تحتاج إلى التعريف يعني التعريف الحقيقي الاصطلاحي، أما التعريف اللفظي لا إشكال منه. يعني الآن ما الغضنفر؟ يقال أسد. هذا تعريف حقيقي؟ لا، تعريف لفظي. واضح؟ تعريف لفظي، والتعريف اللفظي لا بأس به. كما نقول مثل الأمر النظري لا يستدل عليه، عفوا، الأمر الضروري لا يستدل عليه، يعني هذا في مستوى التعريف تصوره. على مستوى التصديقات الأمر الضروري لا يحتاج إلى دليل، إذا أقيم عليه دليل هذا الدليل وإن كان بصورة دليل لكنه في الحقيقة ماذا؟ تنبيه. الضروري يحتاج إلى التنبيه، هذا التنبيه قد يصاغ بصيغة ماذا؟ دليل، لكن هو في روحه تنبيه. في التعريف نقول إذا عرف الضروري فهذا ليس تعريفا اصطلاحيا، وإنما تعريف ماذا؟ لفظي. وهذا طبعا يترتب عليه الكثير الكثير من الفوائد والآثار. الآن هذه النقاشات التي تحدث هذه كلها مبتنية على التعريف الاصطلاحي. إذا قلنا هذا تعريف لفظي، تعريف اللفظي هذا ما تجري فيه هذه الضوابط الجامعية والمانعية والأعم والأخص، هذه الشروط جارية في التعريف، هذه إنما تترتب على ماذا؟ على التعريف الحقيقي الاصطلاحي وليس على التعريف اللفظي. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب الأول. هذا المطلب الأول. طبعا هذه الأمور التي ذكرت، عفوا الأمر الأول بعد ما انتهينا من عند هذا القول الأول، هذه الأمور التي ذكرت ضمن البيان الأول أجيب عنها بعدة أجوبة في مضان أخرى، نحن فقط نكتفي بالإشارة فقط. هذا القول الأول، وهو القول المنسوب إلى من؟ إلى الفخر الرازي. القول الثاني يقول العلم أمر نظري، إلا أنه مما يعسر تحديده وتعريفه. أمر نظري ليس أمرا بديهيا، لكن يعسر تحديده، يعسر تعريفه. هذا منسوب إلى الغزالي أو الغزالي. القول الثالث العلم أمر نظري، القول الثالث العلم أمر نظري ولا يعسر تحديده، ولا يعسر تحديده، يعني من الممكن أن يحدد، من الممكن أن يحد، يعني أن يعرف. المصنف ذهب إلى ذلك والشارح ذهب إلى ذلك، لذلك الشارع أول ما حد العلم قال العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، فهذا مبتن على القول الثالث، وأن العلم مما يكون أمرا نظريا يمكن تحديده وتعريفه. وإن شاء الله هذا المطلب الأول. المطلب الثاني العلم إما حضوري أو حصولي، هذا عنوانه، العلم إما حضوري أو حصولي. العلم على قسمين عندنا أيضا، هم تقريبا هذه المطالب بعضها إن لم يكن كلها بمثابة تحرير محل النزاع، واضح؟ الآن لما يعرف العلم على أساس المطلب الأول، قلنا بأنه تعريف العلم مبتن على القول الثالث، هذا اتضح. الآن لما يعرف العلم، هذا تعريف للعلم مطلقا أو لخصوص العلم الحصولي، هذا أيضا يتضح ضمن هذا المطلب. المطلب الثاني، العلم إما حصولي وإما حضوري. أما العلم الحضوري وهو ما لا يحتاج فيه إلى حصول صورة المعلوم، بل الشيء بوجوده الخارجي العيني حاضر لدى العالم، حاضر لدى العالم، يعني ما لا يحتاج فيه إلى حصول صورة المعلوم، بل الشيء بوجوده الخارجي العيني حاضر لدى العالم. مثاله ماذا؟ مثاله علم الباري تعالى بمعلوماته. الله سبحانه وتعالى لما يعلم بعلم حضوري أو حصولي، بعلم حضوري يعني لا تنطبع فيه صور للأشياء، وإنما الأشياء بأعيانها بحقائقها بما هي عليه في الخارج حاضرة عنده تعالى، فعلم الباري تعالى بمعلوماته. بعد، وعلم الإنسان بنفسه وبصفات نفسه القائمة فيها في النفس، من قبيل الجوع، المرض، الألم إلى آخره. هذه حقيقتان، الحقيقة العينية، الحقيقة الخارجية لهذه الأمور حاضرة في النفس. يعني الإنسان يعلم بحقيقة المرض، يعلم بحقيقة الألم، مو يعلم بصورة عن الألم. الآن شوفه يصرخ، شوفه يتألم، هذا الذي يتألم ليس هو الذي تنطبع، يعني تنطبع صورة الشيء فيه. لهذا الطبيب لما ينقل له المريض الصورة، الطبيب لا يتألم كما يتألم المريض، لأن الطبيب سيكون العلم عنده علما حصوليا، تنطبع صورة المرض عنده. أما المريض نفسه لا، علم حضوري. هذا معنى العلم الحضور. نعم،
يعني العلم الحضوري متوقف على فقط الأفعال الجوانحية، يعني المحبة والألم، يعني مو على الأفعال الجوارحية،
يعني ما فيه صورة، هكذا نقول ما فيه صورة. علم الحضوري يعني بعبارة أخرى، العلم الحضوري عبارة عن أمرين، مدرك ومدرك، مدرك ومدرك. المدرك هو الله تعالى، المدرك المعلومات، أو المدرك هو النفس، والمدرك صفات النفس، معلومات النفس. العلم الحصولي مدرك وصورة بين المدرك والمدرك. المشكلة وين تصير؟ بالصورة. هاي الصورة مرة تطابق المدرك، مرة لا تطابق المدرك. واضح؟ فالعلم الحضوري عبارة عن حقيقة الشيء
لا تحتمل الخطأ.
حقيقة الشيء ألم أسى، يعني قد يكون فعل جوارحي، نعم ينطبق فيه فعل جوارحي، جوارحي على كل حال. نعم، فحقيقة الشيء الحقيقة العينية الخارجية له، واضح إن شاء الله، يعني بدون لحاظ صورة أصلا. العلم الحصولي هو ما يحتاج فيه إلى حصول صورة المعلوم، ما يحتاج فيه إلى حصول صورة المعلوم، إذ أن الصورة صورة الشيء الحاكية عنه هي الحاضرة لدى العالم. دون وجوده العيني الخارجي، يعني الآن في العلم الحصولي ما هو الحاضر؟ حاضر الصورة، أما حقيقة الشيء مو حاضرة. واضح؟ جيد. هذا يعني خلنا نأتي بالمثال بعد ذلك. مثاله ماذا؟ علم الإنسان بما هو خارج عن أفق نفسه. الآن علمي بشخصك أمامي، جالس أمامي، هذه صورة. واضح؟ يعني كل ما هو خارج عن أفق نفسه من سائر الموجودات الخارجية والأمور الواقعية. يعني هذا خرجنا ماذا؟ خرجنا علم الإنسان بنفسه، علم الإنسان بنفسه علم حضوري. أما علم الإنسان بما هو خارج عن أفق نفسه هذا يكون علما حصوليا. سؤال، عندنا صورة وعندنا خارج، ما هو المعلوم أولا وبالذات لدى الإنسان؟ سؤال واضح. الآن عندنا صورة وعندنا خارج، المعلوم أولا وبالذات في العلم الحصولي، في العلم الحصولي معلوم أولا وبالذات ماذا؟ المعلوم ثانيا وبالعرض ماذا؟ نعم،
الصورة معلومة أولا
وبالذات. لماذا؟ بيان ذلك. هو والخارج أيضا يحضر، يعني صورته تحضر.
وإنما تعرفنا على الخارج من خلال الصورة،
فيعني الأصل
ولكن شئنا الخارج يظهر في الذهن بوسيلة الصورة.
فنتيجة يعني المعلوم أولا وبالذات ماذا؟ الصورة أو الخارج؟
الخارج.
وبعد ذلك تحضر الصورة؟ لا، أولا تحضر الصورة
بدون الخارج كيف يصل الصورة؟
جيد. فالجواب عن ذلك، الأصل في التحقق هو الخارج، الأصل في التحقق هو الخارج. الصورة صورة ماذا؟ صورة صورة الخارج. أي فالأصل في التحقق هو الخارج، لكن الأصل في العلم
هو الصورة.
الآن ماذا نقول؟ المعلوم، يعني كلامنا عن العلم، المعلوم أول وبالذات هو الصورة، والخارج معلوم ثانيا وبالعرض. خلي باب ربنا خلي. جيد. السؤال الآن المبحوث عنه في علم المنطق، أي قسم من هذين القسمين؟ الجواب العلم الحصولي دون العلم الحضوري. والجواب أيضا واضح، لماذا؟ لأن الخطأ لا يكون في العلم الحضوري وإنما يكون في العلم الحصولي. وغرض علم المنطق ماذا؟ غرض علم المنطق هو عصمة الذهن عن الخطأ. والخطأ أي يوجد؟ في العلم الحصولي. فيعصم ذهن الإنسان عن الخطأ الواقع في العلم الحصولي. أما العلم الحضوري فلا يبحث عنه علم منطق. والدليل على ذلك ماذا؟ الدليل على ذلك ماذا عرف المصنف العلم؟ قال الصورة الحاصلة. العفو الشارع، الصورة الحاصلة. إذن كلام عن العلم الحصولي. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، عنوانه واقع العلم الحصول. مطلب الثاني واضح ولا مو واضح؟ ها شيخ انا
واضح.
المطلب الثالث عنوانه واقع العلم الحصولي. العلم الحصولي واقعه ماذا؟ اختلفوا في واقع العلم الحصولي على ثلاثة أقوال. القول الأول أن العلم الحصولي من الكيف النفساني، فهو كيف من الكيف النفساني. طبعا الآن ما راح أخوض في تعريف الكيف، بيان الكيف هذا مذكور في محله يعني في بعض كتب الفلسفة في التجريد وغير التجريد، أنا فقط أؤشر على بعض الأمور، أما التفصيل ففي محله، وإلا هنا أيضا يحتاج أن نبين معنى الكيف، معنى الإضافة، معنى الانفعال، ما راح نبين ذلك تفصيلا فقط على نحو الإشارة. جيد، أنه من الكيف النفساني، وعرف على هذا الأساس، على هذا القول، بأنه الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. التفتوا، إذن من يعرف العلم الحصولي بهذا التعريف هذا ماذا يقول؟ يقول بأن العلم الحصولي واقعه هو كيف نفساني. القول الثاني الصورة الحاصلة، أي نعم، اللي هو تعريف الشارح، لا من الشيء عند العقل. تعريف الشارح بالمثل بالشرع بالحاش قال الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. القول الثاني يقول هو من مقولة الإضافة، سنبين المناشئ في ذلك. هذه الأقوال الثلاثة منشأها ماذا؟ نبينه الآن. القول الثاني هو من مقولة الإضافة، وعرف على هذا الأساس بماذا؟ بحصول الصورة، حصول صورة الشيء عند العقل. ذاك التعريف الأول الصورة حاصلة، هذا حصول الصورة. فإذا منطقي عرف العلم بحصول الصورة نقول بأنه هذا قائل بأن العلم الحصولي من مقولة الإضافة.
نفس العملية الحصول هاي يسميها علم.
حسنا نبين ذلك، نبين ذلك إن شاء الله. القول الثالث هو من مقولة الانفعال، من مقولة الانفعال، عرف على هذا الأساس بأنه قبول النفس لتلك الصورة، قبول النفس لتلك الصورة، أو قبول النفس لحصول صورة الشيء، يعني قبول النفس لتلك الصورة أو قبول النفس لحصول تلك الصورة فيها. جيد، هذا التعريف ينبئ عن أن المعرف به قائل بأن العلم الحصولي من مقولة الانفعال. الآن السؤال المهم، منشأ هذه الأقوال الثلاثة ماذا؟ الآن هذه الأقوال هكذا جاءت أو أن وراءها منشأ؟ الجواب وراءها منشأ. ما هو المنشأ؟ نقول بالعلم تحصل في الذهن ثلاثة أمور، بالعلم تحصل في الذهن ثلاثة أمور، وهذه الأمور لم تكن حاصلة قبله بالبداهة. واضح؟ إذا صار هناك علم تحصل ثلاثة أمور، هذه الأمور قبل العلم لم تكن حاصلة. الأمر الأول تحصل صورة تنطبع في النفس كالصورة التي ترتسم في المرآة، هذه الصورة قبل العلم لم تكن، بالعلم كانت، يعني كانت يعني وجدت. الأمر الثاني الذي يحصل تطور النفس من حالة إلى حالة أخرى، تطور النفس من حالة إلى حالة أخرى، يعني تتطور النفس من حالة الجهل إلى حالة العلم، يعني هذا الذي نسميه العلم، يعني حالة متطورة حالة إدراكية عالية انتقلت إليها النفس بعد أن كانت في حالة أخرى، ومن هنا تترتب آثار لم تكن مترتبة سابقا، من قبيل ماذا؟ من قبيل الرغبة والرهبة ومثلا الفرح والحزن والقبض والبسط وما إلى ذلك. هذه الآثار ترتبت على ماذا؟ ترتبت على الحالة الجديدة. فإذا النفس حدثت فيها وحصلت فيها حالة جديدة، انتقلت من حالة إلى حالة أخرى بسبب ماذا؟ بسبب العلم. صحيح. الآن أنت التفت معي، أنت الآن ساكن مستقر، لما تشعر أن حيوانا مفترسا سيأتي إليك، ماذا يصبح فيك؟ ماذا يحدث فيك؟ يحدث خوف ورعب ورهبة بعد أن كنت مستقرا. هذا حدث بسبب ماذا؟ بسبب أن الحيوان جاءك افترسك، أو أنك علمت بمجرد العلم واضح، وصار عندك تطور حالة إلى حالة. واضح. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الإضافة بين ماذا وماذا؟ بين الصورة المنتقشة في النفس بالمعلوم بالذات، بين الصورة المنتقشة في النفس بالمعلوم بالذات والموجود الخارجي المعبر عنه بالمعلوم بالعرض. هنا تحصل إضافة عندنا، إضافة يعني نسبة، إضافة تعني نسبة، بين ماذا وماذا؟ بين النفس، بين الصورة المنتقشة في النفس وبين ماذا؟ وبين المعلوم بالعرض اللي هو الخارج. هاي الصورة المنطبعة في نفسي تضاف إلى الخارج، تنسب إلى الخارج، فتحدث نسبة، تحدث إضافة بين الصورة وبين الخارج. جيد. فإذا تحدث عندنا كم أمر؟ أمور ثلاث. الأمر الأول صورة تنتقش في النفس، الأمر الثاني تطور النفس من حالة إلى حالة، الأمر الثالث ماذا؟ الأمر الثالث هو إضافة بين الصورة الحاصلة وبين المعلوم الخارجي، أو يعني بين الخارج اللي هو معلوم بالعرض. واضح الآن؟ هذه الأقوال ابتنت في اختلافها على أساس هذه الجهات الثلاث. فنقول من لاحظ الجهة الأولى جعل العلم عبارة عن الكيف النفساني. من لاحظ الجهة الأولى عرف العلم أو جعل العلم كيف النفسانية وعرفه بالصورة الحاصلة إلى آخره. هذا الذي عرف بالصورة الحاصلة أين نظر؟ نظر إلى الحالة الأولى، الأمر الأول، وهي الصورة، فكيف نفساني. من لاحظ الجهة الثانية جعله عبارة عن القول الثالث، جعله عبارة عن ماذا؟ جعله عبارة عن الانفعال، يعني انفعلت النفس اللي هو القول الثالث، قبول النفس لتلك الصورة. واضح. فمن نظر إلى الجهة الثانية جعله من مقولة ماذا؟ من مقولة الانفعال. من لاحظ الجهة الثالثة جعله عبارة عن ماذا؟ عن جعله يعني عبارة عن الإضافة، يعني جعله من مقولة إضافة وعرفه بماذا؟ بحصول صورة الشيء إلى آخره. واضح إن شاء الله. فإذا واقع العلم الحصولي موزع على هذه الأقوال الثلاثة، وهذه الأقوال الثلاثة منشأها هذه الأمور الثلاثة. واضح الآن. المطلب الثالث هذا بعد يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. عنوانه بيان المقسم. بيان المقسم مطلب الرابع الظهر، مو الرابع، مطلب الرابع بيان المقسم، هذا يأتي إن شاء الله كلام عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.